قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من واقع الحياة أو فقه الواقع. واليوم أيها الأحباب نتكلم عن حلقة خاصة، وهذه الحلقة أوجهها لكل من يتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية، سواء ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي أو ممن ينتمون إلى التيارات الأخرى كالليبرالية والاشتراكية والعلمانية وغيرها. عنوان هذه الحلقة هو الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. كثير من سمعتهم من المحللين السياسيين عبر القنوات يتكلمون عن تطبيق الشريعة الإسلامية أو عن التيار الإسلامي في مصر أو نحو ذلك، لا يفرقون حقيقة في كلامهم بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وهذا الخلط بينهما يجعل المحلل السياسي يقع في عدة أخطاء هو لا ينتبه إليها، ولو أنه وضع كل مصطلح في نصابه لاستطاع أن يفرق واستطاع أن يحكم أو أن يأتي بوجهة نظر سديدة أو قريبة من السداد. فأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأحباب الكرام، سوف نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. ثانيا نتكلم عن العدل في الدولة الإسلامية. ثالثا نتكلم عن المساواة في الدولة الإسلامية. رابعا نتكلم عن حكم الأقليات غير المسلمة في الدولة الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، تعالوا معنا لنعرف الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، هل هما واحد أم بينهما فرق؟ الدولة الدينية تختلف تماما عن الدولة الإسلامية. الدولة الدينية لها أسس تقوم عليها غير الأسس التي تقوم عليها الدولة الإسلامية تماما. ولذلك أنا أريد من إخواني أن ينتبهوا جيدا. الدولة الدينية أيها الأحباب نشأت أول ما نشأت في أوروبا، وكانت الكنيسة هي مؤسس الدولة الدينية، والبابا هو المسؤول عن الدولة الدينية، فلا يتحرك الملك إلا بإذن البابا. فالدولة الدينية يحكمها البابا في الديانة النصرانية، والبابا في اعتقادهم هو نائب عن الإله لا يخطئ. ولذلك في الدولة الدينية لا يجوز أن تقوم أحزاب معارضة، لأن البابا هو نائب عن الإله وأقواله مقدسة لا يخطئ. هذه الدولة الدينية. ولذلك لما اخترع جاليليو الميكروسكوب المكبر، أصدرت الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى، أصدرت الكنيسة فرمانا بحرمانه، يعني حرمانه من دخول الجنة، بل وأصدرت أيضا قرارا بأنه غير مخلوقات الله، فالشيء الصغير بهذا المكبر يكبر عدة مرات فيختلف، أو يعني يكبر عما خلقه الله عليه، إذن فهذا تغيير لخلق الله يقتل. وأعدم الرجل لأنه اخترع الميكروسكوب. فالدولة الدينية لا تشجع العلم ولا الابتكار. الدولة الدينية رئيسها لا يعترض عليه أحد، لأن من اعترض عليه فقد اعترض على الإله، لأن القسيس فيها نائب عن الإله. ولذلك ثارت الثورة الفرنسية على الدولة الدينية وعزلوا الدين في الكنائس فقط، لا علاقة له بشؤون الحياة ولا شؤون السياسة ولا شؤون الاجتماع ولا الاقتصاد ولا غير ذلك. هذه الدولة الدينية، هذه هي الدولة الدينية التي كثير من الناس يتكلم عنها ويخلطها بالدولة الإسلامية، حتى قال قائلهم في الدولة الدينية: لا نستطيع أن نقول للرئيس أنت أخطأت. نعم، في الدولة الدينية المسيحية لا يستطيع أن تقول للبابا أنك أخطأت، لأنه نائب عن إله وكلامه مقدس ولا يخطئ عندهم في زعمهم. لكن ما هي الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية هي دولة تحكم بالشريعة الإسلامية، والحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء. أعطيك التعريف مرة أخرى: الدولة الإسلامية دولة تحكم بالشريعة الإسلامية والحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء. إذن يمكن أن يخطئ الحاكم في الدولة الإسلامية؟ يمكن. يمكن أن يوجه إليه النقد؟ يمكن. في الدولة الإسلامية هل تكون هناك نصائح تقدم للإمام؟ نعم. هل خليفة المسلمين أو رئيس الدولة الإسلامية معصوم من الخطأ؟ لا، ليس معصوما. وأنا سوف أذكر لك الآن من التاريخ الإسلامي عمليا ما يؤيد ذلك. فتعال معي مثلا إلى أول خليفة للدولة الإسلامية بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافة وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار، وعقد أول خطبة يخطبها أبو بكر رضي الله عنه رئيس الدولة الإسلامية أو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين. أول خطاب الكل متشوق لسماعه، أول خطاب للرئيس، لأن الخطاب الأول سيعطيك إيحاءين. الإيحاء الأول شخصية هذا الرئيس أو الأمير أو الخليفة الجديد. الإيحاء الثاني يعطيك ملامح الدولة الحديثة الناشئة في المستقبل. فتعال معنا لنرى أول خطاب لأبي بكر رضي الله عنه، ونتكلم أو ندرس دراسة سياسية ونحلل هذا الخطاب تحليلا سياسيا لنستنبط منه ملامح الدولة الإسلامية. في أول خطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا رأيتموني على حق فأعينوني، وإذا رأيتموني على باطل فقوموني. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أيها الناس، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أرجو أن تتأمل معي عناصر هذه الخطبة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، يعني أنا واحد منكم، وربما يكون منكم من هو أفضل مني. لم يقل لهم أنا نائب عن الإله، ولا أن كلامي مقدس ولا يجوز لأحد أن يعترض علي، لم يقل هذا. إذا الرئيس الدولة الإسلامية لا يشترط أن يكون أفضل إنسان أو أتقى إنسان، قد يكون من رعايا من هو أفضل منه عند الله. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، وهي قوله فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتح المجال للنقد، إن رأيتموني على باطل فقوموني، لم يقل بأن كلامي مقدس ولا يمكن لأحد أن يقومني ولا أن يعترض على كلامي، لم يقل هذا. إن شاء الله الأسئلة نأخذها في النصف الثاني من الحلقة بإذن الله. إذن في الدولة الإسلامية يمكن أن تكون هناك نصائح تقدم للإمام، لكن هذه النصائح تقدم بطريقة متحضرة وطريقة لا تثير الشبهات ولا الغوغاء، وإنما إذا كانت هناك نصيحة لإمام الدولة أو لخليفة المسلمين فإن خليفة المسلمين أو رئيس الدولة الإسلامية سمه كما تحب يفتح قنوات سهلة ليسهل الاتصال به، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يجلس للناس ويتلقى مظالمهم. وفي الدولة الإسلامية حينما تكبر يؤسس ديوان اسمه ديوان المظالم، فلو فرضنا أن الشريعة الإسلامية تطبقت في مصر في هذا العصر، ما الذي سيحدث وكيف تصل بمظلمتك إلى الرئيس؟ ظلمك المحافظ، ظلمك ضابط في الجيش وشكوته إلى من هو أعلى منه فتواطأ معه مثلا، كيف تصل أنت إلى رئيس الدولة الإسلامية؟ هناك ديوان اسمه ديوان المظالم، في كل محافظة ديوان، وفي العاصمة ديوان أكبر، والمحافظ لابد أن يجلس ويتلقى شكاوى الناس إما مباشرة أو مكتوبة، وإن لم ينصفك المحافظ فإنك ترتفع إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يجلس كل شهر في جلسة يتلقى فيها مظالم المسلمين ليرفع الظلم عن المسلمين. إذن تستطيع أن تصل إلى رئيس الدولة وتشكو مظلمتك أو تنصحه بسياسة أنت تراها مخالفة للشرع أو مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. إذن الدولة الإسلامية فيها حق النقد لكن بطريقة متحضرة كما ذكرت لكم، لا تثير الغوغاء ولا تثير الفتن، لأن من الناس من يحب أن يعارض سواء بالحق أو بالباطل، وكما أن في المجتمع مصلحين فإن في المجتمع مفسدين أيضا. إذن لابد من طريقة هادئة لتوصل الحق إلى الإمام أو الأمير أو الخليفة. ولكي يؤكد لك أن الدولة الإسلامية تختلف عن الدولة الدينية، فالدولة الدينية ليس في حق الاعتراض والحق النقد والحق التقويم ولا تقديم نصيحة ولا شيء، فإن رئيس الدولة الدينية مخول من الإله أو نائب عن الإله. الدولة الإسلامية تختلف، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقف ويحدد المهور، وإن كان في إسنادها مقال هذه القصة، يحدد المهور ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر بناته كذا وكذا، ولو كان وكان في الزيادة خير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أجدن أحدا يزيد على مهور بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية على مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما ينزل تقابله امرأة عجوز تقول ليس لك هذا يا عمر، تعترض عليه، لم يقل خذوها ألقوها في سن النساء، لم يقل هذا، وإنما قال ما هو؟ قالت ألم تقرأ كتاب الله؟ يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فتفكر عمر ثم رجع فاعتلى المنبر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه من عمر، أيها الناس من أراد أن يدفع طيبة به نفسه فليدفع. إذن هناك حق الاعتراض في الدولة الإسلامية، وليس هناك دكتاتورية في الدولة الإسلامية كما يظن البعض. الأمر الثاني أن الدولة الإسلامية دولة العدل، تقيم العدل بين الناس فلا يظلم فيها أحد، حتى ولو كان هذا المظلوم ضعيف يؤخذ الحق له. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الخطبة التي ذكرناها يقول القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. ليس معنى أنك قوي أو غني أو ذا جاه وسلطان فظلمت إنسانا لا نستطيع أن نأخذ منك الحق، بل أنت أيها القوي أيها الغني ضعيف حتى يؤخذ الحق منك، والضعيف فيكم قوي عندي حتى يؤخذ الحق له. إذن الدولة الإسلامية تنصر المظلوم أينما كان، وهذا مطلب يا إخواني يريده المسلمون ويريده العلمانيون ويريده الاشتراكيون والليبراليون، بل ويريده النصارى أيضا. ولذلك أنا أؤكد وأقول لو عرف الناس الشريعة الإسلامية على حقيقتها لطالب بتطبيقها المسلمون وغير المسلمين، لطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية المسلمون والعلمانيون والاشتراكيون بل والنصارى أيضا، لأنهم سيأخذون حقوقا قد لا يمكن أن يحلموا بها في دولة علمانية. العدل في الدولة الإسلامية، المساواة بين الغني والفقير وبين الأمير والمأمور، واسمع هذا الموقف لترى عمليا كيف طبق ذلك في الدولة الإسلامية. عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتتح مصر بسنة 20 هجرية، و بينما الشباب يسابقون بين الخيل، فكان ابن عمرو بن العاص ابن الأمير ابن رئيس مصر له فرس، ورجل مصري فقير له فرس آخر، فتسابقت الخيول وانتظروا، فجاء الخيل فاستقبلوا الخيل، فقال هذه فرسي، فقال ابن عمرو بن العاص بل هي فرسي، يطلقون الخيول ويتلقونها عند آخر الحاجز، هذه فرسي. فلما رأى ابن عمرو بن العاص أنها فرس المصري أخذ العصا وضربها على رأسه وقال خذها وانا ابن الأكرمين، خذها وانا ابن الأكرمين، ضربها على رأسه، اغتاظ أن فرس المصري سبقت فرس ابن عمرو بن العاص وهو ابن رئيس الدولة ابن أمير مصر. فما كان من المصري إلا أن ركب فرسه واتجه من مصر إلى المدينة النبوية حيث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكى له الواقعة، فكتب عمر بن الخطاب بريدا إلى عمرو بن العاص أما بعد فإذا جاءك خطابي هذا فأتني بابنك، فجاء به عمرو بن العاص يقول لابني يا بني أحدثت شيئا؟ قال لا، ظن أنها مسألة عادية يعني بسيطة، لا لم أحدث شيء. فلما جاء وجد المصري فقال عمر بن الخطاب أفعل كذا وكذا؟ قال الولد نعم. قال خذ الدرة المصري أي العصا، واضرب ابن الأكرمين، انظر مصري فقير وهذا ابن الأمير ابن رئيس الدولة، اضربه كما ضربك، اضربه على رأسه فضربه، اضرب اضرب ابن الأكرمين، اقتص منه فضربه، ثم قال أدرها على صلعة عمرو، قال لا عمرو بن العاص لم يضربني، قال والله لو ضربته ما نهيتك، لأنه ما تقوى إلا بسلطان أبيه. انظر إلى العدل والمساواة في الدولة الإسلامية، كلهم أمام الحق سواء، كلهم أمام الحق سواء. هذه هي الدولة الإسلامية المنشودة التي يتمناها كل مواطن، لا أقول لك كل مسلم. وتعال معي أيضا إلى موقف آخر لترى العدل يتجلى في أدلى صوره في ديوان وتاريخ الدول الإسلامية. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على الشام، فأبو موسى الأشعري صحابي جليل، وأبو موسى الأشعري أمير الشام رئيس الشام، وأبو موسى الأشعري أمير الجيوش، وبينما هو في غزوة إذا بأحد الجنود قد غنم مغانم كثيرة، قتل وقتل في الأعداء وأخذ الغنائم، فغنائمه كانت كثيرة، فأخذ أبو موسى منه جزءا ليوزعه على الجيش ليتشجع الجيش في المعركة، قال له يا أبا موسى ليس لك هذا، ورفع صوته فجلده أبو موسى 20 جلدة وحلق رأسه، لأنه في وقت طوارئ وحالت جيوش ولا يريد أن يحدث هناك خلط في الجيوش الإسلامية. غضب الرجل وذهب إلى عمر بن الخطاب وشكى أبا موسى، فأرسل عمر بن الخطاب بريدا إلى أبي موسى الأشعري يقول فيه أما بعد فقد ذكر هذا كذا وكذا، فإن أقام عليك شاهدين، فإن كنت قد حلقت رأسه وجلدته في خلاء فاجلس له في خلا من الناس يعني وحدكم ليفعل بك مثل ما فعلت به، يقتص منك، وإن كنت قد جلدته أمام الناس وحلقت رأسه فاجلس له أمام الناس ليحلق رأسك وليقتص منك. فلما جاء الخطاب قام الرجل وقال لأهل المسجد أيها الناس أنشدكم الله، هل رأيتم أبا موسى حلق رأسي وجلدني 20؟ قال عامة المسجد نعم كلنا رأيناه. انظر، فتقدم أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل ليجلس له بين الناس، ليقوم هذا الرجل بحلق رأسه، وهذه كانت تسمى إهانة عندهم، بحلق رأسه وأن يجلده 20 جلدة أو 20 صوتا. فقال بعض الناس اعفو عن الأمير، قال لا، وقال بعضهم نعطيك مالا نرضيك بالمال، قال لو ملأتم لي هذا المسجد ما قبلت. فتقدم أبو موسى وجلس أمام الناس ليقتص منه. صدقوني يا إخواني لو هذا فعل مع شيخ مشهور من مشايخنا المعروفين، غضب مثلا وضرب إنسان أو حلق رأسه أو فعل أي شيء، وقال الرجل أريد أن أقتص من الشيخ، أنا قلت تقتص من الشيخ، الشيخ تقتص منه، طب معلش كان غضبانا وكان سامحه، وقال لازم لابد أن أضربه وأهينه كما ضربني وأهانني مثلا، سيكبر علينا جدا. فهذا أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل، ورتبة الصحبة هذه فوق رتبة الفقه وفوق رتبة المشايخ والعلماء، ويجلس له لأن هذا هو الحق والعدل الذي لا محيص عنه، فكل الناس أمام العدل سواء. جلس أبو موسى للرجل وقام الرجل ليقتص منه، فلما مسك العصا وأراد أن يضرب أبا موسى قال له أيمنعك مني سلطانك اليوم؟ قال لا، افعل يا بني ما أمرك به أمير المؤمنين واقتص مني. قال أما وقد قلت ذلك فقد عفوت عنك لوجه الله. انظر، هذه هي المساواة في الدولة الإسلامية المنشودة. أيضا من صفات الدولة الإسلامية تعفف الأمراء عن أموال الرعية، يعني الأمير لا يأخذ لنفسه شيئا من أموال الرعية، ولا يستغل نفوذه في نهب ثروات الدولة لنفسه، أو أن يتوسط لأقاربه أن يكونوا موظفين برواتب عالية كما يحدث في بعض الدول. وانظر إلى هذا الموقف الذي يروي قتادة، يقول عن معيقيب: وقد كان على بيت مال المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انتهى بيت المال، انتهى المال الذي فيه، قال له عمر: اكنس البيت. فكنس بيت المال فوجد درهما، درهم يعني جنيه مثلا، درهما، فأعطاه لطفل من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذ هذا الجنيه. فلما رآه عمر في يد ولده قال: من أعطاك هذا؟ قال: معيقيب. فأخذه منه وذهب إلى معيقيب وقال: ويحك، ما لي ومالك؟ أتريد أن تخاصمني أمة محمد أمام الله يوم القيامة في هذا الدرهم؟ ورده إلى بيت مال المسلمين. درهم، جنيه. انظر إلى تعفف الرعية، تعفف الولاة عن أموال الرعية. هذه هي الدولة الإسلامية المنشودة. لو أن كل أمير في موقعه تعفف عن أموال الدولة وأخذ ما يقوته فقط، فإن الدولة ستصلح والرخاء سيعم. وانظر إلى هذا الموقف الثاني الذي ترويه لنا عائشة رضي الله عنها، قالت: لما مرض أبي أبو بكر رضي الله عنه قال لهم: إذا أنا مت فانظروا إلى أموال التي دخلت بها الدولة التي كانت معي قبل أن أتولى الخلافة، وما زاد على ذلك خذوه وضعوه واعطوه للخليفة من بعد يضع في بيت مال المسلمين. انظروا إلى المال الذي دخلت به الخلافة وما زاد على ذلك ضموه لبيت مال المسلمين. طيب تعال لنعرف ما الذي حدث. قالت: فلما توفي وجدنا نفس المال الذي كان يمتلك أبو بكر قبل أن يتولى الخلافة، وزاد أمرين: زاد غلاما كان يخدمه، وناضحا يعني بعيرا كان ينضح عليه الماء، فأخذناهما إلى عمر بن الخطاب وذكرنا له ذلك، فقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعبت من خلفك. طيب ناخذ معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فضيلة الشيخ، وبارك الله في عمرك، وزادك الله علما وفقها.
آمين وإياكم.
قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل أساس الملك. وإن أردنا أن نتكلم عن العدل بعد النبوة وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلنتكلم عن عمر وعدل عمر الذي سطرته كتب التاريخ كلها رضي الله عن ذلك النموذج. خطب خطبة عظيمة فكان منها قال: والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلتهم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لا أقصنه. فوسب عمر بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجلا من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيتي أتكفه من؟ قال: إيه والذي نفسي بيده لا أقصنه، كيف لا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكف من نفسه. ثم قال: ألا لا تضرب المسلمين فتذلهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم المهالك فتضيعوهم، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. يا للكلام، كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. هذا هو العدل. وها هو عمر الثاني، عمر بن عبد العزيز، يوم يلي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويفيء الله على المسلمين فيئة، وهذا الفيء تفاح، بينما هو يقسمه على الرعية، إذ امتدت يد صبي من صبيان، طفل صغير، أخذ تفاحة ووضعها في فمه، فما كان من عمر إلا أن أخرج التفاحة وضرب الطفل، وذهب الولد إلى أمه ليشكو لها، فأرسلت غلاما يشتري لهم تفاح، فرجع لم يعد واحدة، فشم رائحة التفاح في بيته، فيقول: من أين لكم هذا؟ والله ما جئتكم بتفاحة واحدة. فأخبرته أمه الخبر فقال: والله خشيت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين، أخذها قبل أن يخشم الفيء، إن جاء في شدة قوم فلستهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. هذا والله أعلم، وعذرا على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة وبارك الله فيك. ونكمل أيها الأحباب الكرام لنبين ما هو موقف الخليفة من أموال المسلمين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة أمر بذبح عام الرمادة يعني عام الفقر، حدث فقر في المدينة، فأمر بذبح جزور يعني جمل وتوزيعها على توزيع لحومها على أهل المدينة. انظر مجرد ما يحصل هناك فقر لابد أن تتدخل الدولة لكي ترفع مستوى المعيشة. فذبحوا الجزور ووزعوها وأتوا له بأكل، فوجد في الأكل سنام الجزور وكبد الجزور. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه كبد الجزور. قال: بئس الولي أنا إن أكلت كبدها وسنامها وأعطيت للناس بقيها، هذا أطيب شيء فيها، خذوه وزعوه على الناس، ولم يأكل إلا خبزا وزيتا. رضي الله عنك يا عمر. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
سلمك الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك يا رب.
والله بالنسبة للقصة اللي حضرتك ذكرتها الأول اللي هي قصة سيدنا عمرو بن العاص لما ابنه تشاجر مع ولد مصري، هل المصري دوت كان قبطي ولا نصراني يعني ولا مسلم؟ أنا كنت سمعت إن القصة دي إن هو كان نصراني. فعايز أعرف حقيقة الوضع إيه.
طيب.
هل هو كان نصراني أم مسلم؟ ده أول هام. تاني هام بالنسبة للعلماء المسلمين، إحنا بنتابعهم دايما على القنوات الفضائية كلهم، بنسمع منهم الإسلام وبنسمع الأحاديث وبنسمع الدين وبنتعلم منهم الدين. فوجئت باليومين دول إن في حاجة اسمها إخوان وحاجة اسمها جماعة سلفية وحاجة اسمها جهاد وحاجة اسمها أنصار السنة. عايز أعرف الفرق بين الجماعات دي، هل هو فرق في الدين ولا الناس دي يعني جماعة الإخوان المسلمين ما بتعتمدش على السلف، أمال بتعتمد على إيه؟
إن شاء الله أجيب لك أجاوبك بإذن الله على هذه الأسئلة. نقول إن شاء الله نجيب أخانا الكريم على هذه التساؤلات بإذن الله تعالى، لكن أحب أن أوضح مسألة، وهي أنني أشرت في بداية حديثي في الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وأن النصارى لو عرفوا حقيقة الشريعة الإسلامية لا كانوا أول المطالبين بها. أنا أقول ذلك جيدا وأقول لإخواننا، ولو أي إنسان عنده اقتراحات أو آراء في هذا الباب أو في غيره ممكن يرسلها لنا على الموقع إن شاء الله تعالى، والموقع wahidbali@wahidbali.com سينشر الآن على الشاشة. اسمعوا هذا الموقف أيها الأحباب. عبد الملك بن مروان كان خليفة المسلمين في عهد الدولة الأموية، وأراد أن يوسع الجامع الأموي، هذا كان جامع الدولة الأمراء يصلون فيه، كان جامعا ضخما كبيرا، فيريدون أن يمدوا الجامع الأموي، فأخذ جزءا من كنيسة يوحنا، فهدم جزء الكنيسة وعدل المسجد الجامع وبناه. لما توفي عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك تولى بعده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان إماما عادلا عمر بن عبد العزيز تعرفونه. فالنصارى رفعوا أمرهم إلى عمر بن عبد العزيز إن هدم من الكنيسة جزء ووسعوا في المسجد. اسمع، أمر عمر بن عبد العزيز بهدم جزء المسجد وإدخاله في الكنيسة مرة أخرى، فأسقط في يد الفقهاء، فأرسلوا من فقهاء دمشق مجموعة من العلماء والفقهاء إلى الخليفة لكي يثنوه عن رأيه، فصمم وحدد اليوم والساعة سيهدم هذا الجزء من المسجد ويضم إلى الكنيسة. فذهب فقهاء وعلماء المسلمين إلى قساوسة الكنيسة وطلبوا منهم أن يشتروا منهم هذا الجزء وأن يسامحوا، فأضعفوا لهم الثمن حتى رضوا وقالوا: خلاص رضينا بهذا الثمن ونترك لكم هذا الجزء للمسجد. قالوا: تعالوا أمام عمر بن عبد العزيز وقولوا بأنكم رضيتم بمحض إرادتكم وإلا سيهدم المسجد ويدخلوا في الكنيسة. فذهب قساوسة الكنيسة بعدما أرضوهم بالمال وذهبوا أمام عمر بن عبد العزيز وقالوا قد رضينا وقد بعنا هذا الجزء من الكنيسة إلى المسجد فلا تهدم المسجد. انظر إلى العدل. لا أظن أن الدولة العلمانية ستعطي النصارى مثل ما تعطيهم الشريعة الإسلامية. هذه المواقف يا إخواني يجب أن نبينها للناس، لأن الناس يظنون إذا طبقت الشريعة الإسلامية تقطيع أيدي وتقطيع رجول وظلم وكذا، هذا ليس صحيحا، ويخرج استهزاء في مجلة روزل يوسف وتقول وزارة اللحية، تستهزئ باللحية وتقول وزارة اللحية قد أصدرت أمرا للسباحين واللاعبين أن يقصروا اللحية إلى الصرة، هذا استهزاء بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأتمنى من أحد إخوان الذين يشاهدونني الآن أن يرفع قضية على روزل يوسف في هذا الشهر على أنها تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في دولة إسلامية واللحية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، وتقول وزارة اللحية تفعل كذا وكذا، هذا استهزاء وسخرية بالإسلام. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة يا اخ احمد. ايوه تفضل مع حضرتك. تفضل
احمد من البحيرة.
يا مرحبا يا اخ احمد،
الله يبارك لنا في حضرتك ويديك طول العمر كده ان شاء الله ونسمع صوتك على طول.
الله يبارك فيك. الله
احنا بعد اذن حضرتك بس انا عايز رقم تليفون حضرتك عشان في استفسار بسيط، يعني ما ينفعش اقوله لك.
ان شاء الله تاخذهم الكنترول باذن الله تعالى. بارك الله فيك. ماشي ان شاء الله. حفظك الله. بالنسبة لأخينا الذي كان يسأل عن هذا المصري الذي ضرب ابن عمرو بن العاص، كان اسمه قبطي، لأن كل مصري قديم كان يسمى قبطي، فأريد أن أوضح له هذه المسألة. كلمة قبطي إذا قرأتها ليس معناها نصراني أو مسيحي، لا، كلمة قبطي معناها مصري قديم، هذه كانت مصطلح يطلق عليه. فنقول أيها الأحباب الكرام، الدولة الإسلامية دولة تجعل مسؤوليات الدولة كلها على عاتق الخليفة بنفسه، إما أن يولي أمراء صالحين عادلين أو أن يقوم بنفسه. واسمع هذا الموقف، يروي عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل وهو خبر صحيح بطرقه عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال خرجنا إلى حرة واقم. حرة واقم صحراء بجوار المدينة، فرأى عمر نارا فقال تعالى لنقترب ونتفقد أصحاب الخيام، فسمع صبية يبكون فقال يا أصحاب الضوء أدنو، قالت امرأة اقترب بخير أو دع، فقال ما شأن الأطفال يبكون؟ قالت من الجوع وقد وضعت لهم ماء يغلي لكي يناموا. ثم قالت له ويح عمر، قال لها وعمر هل يعلم بكم؟ قالت وهل يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فقال يا أمة الله قولي خيرا. وهرع عمر وجرى هو وأسلم وذهب إلى بيت المال وأخذ جوالا من الدقيق وقال احمله علي. قال أسلم احمله عنك يا أمير المؤمنين، العبد الخادم احمله. قال لا احمله عني، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ فرفعه على كتف أمير المؤمنين وذهب يجري حتى وصل إلى المرأة وقال أحضري يا امرأة الإناء، فأحضرت الإناء والماء ووضع الدقيق وأخذ يصنع طعاما، وقال أحضري إناء آخر وأفرغ للصبية شيئا وقال أطعمهم وأنا أكمل لك الطبيخ، وأخذ ينفخ على النار هو وأسلم حتى أنضج لها طعاما كثيرا وأكل الصبيان. قالت أنت أحق بالأمر من عمر. قال يا أمة الله إذا كان الصباح اذهبي إلى أمير المؤمنين ستجديني عنده. ثم مشى عمر، قال له أسلم هيا لننصرف. قال لا انتظر، وجلسا بجوار الخيمة حتى رأى الصبية يضحكون ويتلاعبون، فقال هيا بنا ننصرف. فسأله أسلم لماذا انتظرت؟ قال جئت وهم يبكون فلم أرد أن أنصرف إلا وهم يضحكون، لأن الله سائلني عنهم يوم القيامة. انظر، انظر إلى العدل والمساواة، انظر إلى المسؤولية التي يتحملها أمير الدولة الإسلامية. هل سترى في الدول العلمانية من يتحمل هذه المسؤولية ويقوم بنفسه بإطعام الفقراء واليتامى والمساكين؟ إن هذا العدل وهذه المساواة لا نراها أيها الأحباب إلا في الدولة الإسلامية. ولذلك أكرر فأقول، هناك فرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. فالدولة الدينية هناك عند النصارى أن القسيس نائب عن الله، لا يجوز لأحد أن يعترض عليه ولا أن ينقضه ولا أن تكون هناك أحزاب معارضة. لكن في الدولة الإسلامية الخليفة نفسه يقول: إن وجدتموني على حق فاعينوني، وإن وجدتموني على باطل فقوموني. أيها الأحباب الكرام، نحن نسأل الله عز وجل أن يرفرف علينا آفاق الشريعة الإسلامية، لا أقول على مصر وحدها بل على كل الدول الإسلامية، لأنه لا سعادة ولا رخاء إلا في ظل شرع الله تبارك وتعالى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم. اللهم اجعلهم أمة قوية على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، ودماء إخواننا في اليمن، ودماء إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم.